بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في الكلام عن النفسية اليهودية، أو كما صنفها الأستاذ المتخصص مفاتيح الشخصية اليهودية، وأخذنا منها السمة الأولى والتي تسببت في الباقي كله، ألا وهي الإلحاد المطلق. وذكرنا في خطب الجمعة وفي دروس الاثنين شيئا كثيرا وأمثلة كثيرة فيما يتعلق بالإلهيات وبموقفهم من النبوات، وكيف أنهم اتهموا الأنبياء بكل النقائص، بل بعبادة الأوثان وبالغش وبالسرقة وبالدعارة وبكل الموبقات. فكيف يؤمن أحد بعد ذلك بالله عز وجل إذا كانت رسله هذه أوصافهم؟ حاشاهم الله عز وجل. هم لم يكتفوا بذلك، بل قتلوا الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا موقفهم من الأنبياء. فأي قوم هؤلاء؟ فكيف بموقفهم مع غير الأنبياء؟ فموقفهم الأول هو الإلحاد المطلق، ورأينا في الإلهيات والنبوات، كما علمنا أيضا عن المعاد أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر، وإنما شذرت فقط في توراتهم المحرفة هذه، أو التي يوجد بها من التحريفات الشيء الكثير، لا يوجد إلا بعض شذرات في سفر دانيال وفي غيره، يعني تذكر شيئا عن يوم القيامة. أما عندهم الجنة والنار والجزاء بالثواب والعقاب، كله يكون في الدنيا، يكون برغد العيش، ويكون بالصحة الجيدة، ويكون براحة البال، ويكون بالتسلط على باقي الأمم على الجوائين أو على الأمميين، ويكون بإقامة ملكين في الأرض، وعندما يكونون تحت حكم ملكهم المنتظر وهو الدجال. هذا هو النعيم عندهم وهي الجنة. أما النار عندهم أو العقاب فهو بعكس ذلك في الدنيا أيضا، فهم لا يؤمنون باليوم الآخر. وكيف يؤمنون باليوم الآخر وهم لا يؤمنون بالله أصلا، ولا يؤمنون بالأنبياء؟ فقاتلوا الأنبياء وكذبوا الأنبياء ورموهم بالعظائم كما بينا في الدرس الماضي. فهؤلاء القوم أول صفة عامة فيهم هي الإلحاد المطلق، وهذا لا يمنع كما يستثني القرآن دائما الفئة المؤمنة منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. يعني القرآن كثير وهذا من إنصاف القرآن، لكن حتى الذين آمنوا بجنة في الآخرة ونار في الآخرة فهموها على غير حقيقتها وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وبينا أمثلة على موقفهم من الإيمان باليوم الآخر في درس الاثنين. إذن هذه الصفة الأولى، الصفة الهامة جدا والتي بيناها أيضا فيما مضى، وحدة النفسية اليهودية، تشابهت قلوبهم، ودي من أهم الصفات. يعني نتنياهو كبراك كشارون كبيجن كبنغوريون كجولدمائير كلهم بنفس النفسية مهما تعددت فرقهم. هذا هو الذي أخبرنا به العليم الخبير علام الغيوب عز وجل، وحدة النفسية اليهودية. فإذا كان الكلام عن السابقين فاللاحقون تشابهت قلوبهم مع قلوب السابقين وإلى يوم الدين، واليهود هكذا، والله لا يظلم مثقال ذرة، حاشا لله عز وجل. فدي الصفة المهمة جدا، وكم تكلمنا في هذه الصفة فيما مضى. يبقى الأولى الإلحاد المطلق وتوسعنا فيه شيئا، الثانية وحدة النفسية اليهودية في النقائص، في النقائص. الصفة الثالثة وهي الغدر ونقض العهود ونقض المواثيق، هذه هي الصفة الخطيرة جدا والتي تسببت في أشياء كثيرة في قسوة قلوبهم، لدرجة أنهم يعلمون أنه كلام الله ولا تتأثر قلوبهم به، بل لا يكتفون بالإعراض عنه بل يحرفونه من بعد ما عقلوه، يحرفون الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه ومن بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طبعا دي كل ده مترتب على نقض الميثاق وعلى الغدر وعدم الوفاء بالعهود. هذه هي صفة اليهود ولن تتغير أبدا. فكل من سارع ليضع يده في أيدي بني إسرائيل أو في أيدي اليهود أو في أيدي هؤلاء إخوة القردة والخنازير ظنا منه أنهم متحضرون وأنهم متطورون وأنهم يريدون السلام وأنهم يريدون العيش، فهذا أقرب الظن أنه إذا لم يكن قد كفر بالقرآن وبالسنة فهو لا يعرف شيئا عن القرآن والسنة. كل من حاول أن يضع يده في أيدي هؤلاء وكان على أي إنسان يريد أن يقيم مهادنة أو معاهدة أو هدة أو اتفاقية معهم أن يرجع إلى أهل الذكر ليسألهم عن اليهود، إنه أمر شديد الخطورة أن نقبل أو أن نفوض أناسا يتعاهدون ويتهادنون ويتفقون مع اليهود وهم لا يعرفون شيئا عن حقيقة أمرهم، وقالت لهم شياطينهم بأن هؤلاء يختلفون عن سلفهم وعن أسلافهم، والله حكم وحسم الأمر وجزم بأنهم تشابهت قلوبهم كما بيناه فيما مضى. فمسألة العهد ونقض الميثاق هذه مسألة ثابتة عند القوم، لأنه كما يقال العهد عند اليهودي ضرورة مرحلية يعقده لأجلها ثم ينقضه بانتهاء ظروفها ومنفعتها، وسنرى أمثلة أخرى تدل على ذلك. والقرآن مليء جدا بالتركيز على هذه الصفة، صفة الغدر ونقض العهد ونقض الميثاق، بداية بالميثاق مع الله عز وجل كما سنرى بإذن الله. فاليهودي بين العهد الذي اضطر له وبين النقض يظل اليهودي كالثعلب الجبان يتلفت ويترقب الفرصة أو يوجدها لينقض تحت أمان العقد وغفلة الخصم. هذه طبيعة اليهود، عهد ونقض وبينهما ثعلب جبان يترقب ويتلفت ويتوجس إلى أن تسنح الفرصة لينقض على الخصم في غفلة منه بعد أن أقنعه أنه متحضر وأن وأنه متقدم وأنه يريد السلام ويريد العيش بسلام وأنه ولقد ثبت ذلك بما لا يدع مجال للشك أبدا في الواقع البئيس الآن. والقرآن العظيم يقرر أن هذه خطة يهودية دائمة، كما قال تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وفي قوله تعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. فهذه طبيعة اليهود، والآيات التي تذكر ذلك وتذكر موقفهم من الميثاق الذي أخذه الله عنهم آيات كثيرة جدا. فمثلا في سورة البقرة، في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين، أو ده الميثاق، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ما الذي كان من أمرهم؟ لقد تولوا وتركوا هذا. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. هذه صفة أساسية لليهود. الله عز وجل أخذ الميثاق عليهم، الميثاق، وأخذ منهم ميثاقهم، ومع ذلك نقض الميثاق. ويترتب على هذا كثير جدا من الصفات كما سترد بذلك الآيات بإذن الله عز وجل. ما معنى النقض؟ ما معنى العهد؟ ما معنى الميثاق؟ ما معنى نقض الميثاق؟ أيضا في سورة النساء بعد أن قال عز وجل: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فبما نقضهم ميثاقهم بصفة أساسية ينقضون الميثاق مع من؟ مع الله عز وجل. سنبين النقض يعني ايه والميثاق يعني ايه. ينقضون الميثاق مع الله عز وجل، فكيف بغير الله؟ ينقضهم اهل كتاب. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق نقضوا الميثاق ففعلوا كل ذلك. وطبعا الكفر بآيات الله هو نقض الميثاق، قتل الانبياء وطبعا يكون لا يكون الا بغير حق، هذا ايضا من نقض الميثاق. وقولهم قلوبنا غلف، والقلب الاغلف هو المغطى والمغلف بأغشية تمنع وصول الحق إليه وتمنع انطباع صورة الحق فيه، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هذه مريم، هذه المؤمنة، هذه الصديقة التي اصطفاها الله تعالى على نساء العالمين، قالوا إنها داعرة وإن ابنها عيسى هو ابن زنا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم الآيات. فده موقف اليهود، وذكر القرآن عنهم أنهم دائما ينقضون الميثاق مع الله عز وجل، فكيف بغير الله؟ خصوصا إن كانوا من الأمميين أو من الجويين كما يقولون ذلك. وفي سورة البقرة أيضا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وطبعا قصة نقضهم للعهد مع النبي عليه السلام لا تنتهي، سواء في أحلك وأحرج الظروف، سواء مع بني النضير لما هموا بإلقاء الحجر، حجر الرحى، على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في بني قريظة في أحلك الظروف وأحرج الظروف عند الأحزاب لما نقضوا العهد مع رسول الله عليه السلام. فهذه خطتهم وهذه أخلاقهم وهذه مفاتيح الشخصية اليهودية: الغدر وعدم الوفاء بالعهد ونقض الميثاق. طبعا الله عز وجل عاقبهم على ذلك في غدرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. طبعا وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بالسم لما دس له السم في الشاة وحدثته الشاة الموضوعة أمامه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بأنها مسمومة، أخبرته بذلك بعد أن نأس منها نأسا، فعصمه الله عز وجل ورزقه الله في آخر حياته بالشهادة فوق النبوة العظمى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذن هم قوم بهت، قوم غدارون، قوم لا يوفون بالعهود، قوم ينقضون الميثاق حتى مع الله عز وجل كما رأينا ذلك فيما مضى، بلا خجل ولا اعتبار للقيم والأخلاق ولا التزام بشرف الكلمة أو حسن السمعة، يعني كما يقول الله عز وجل وهم لا يتقون في كل مرة وهم لا يتقون وهم لا يتقون. وهكذا إذا طبقنا الصفة دي مع صفة وحدة النفسية اليهودية في النقائص تعلم أنهم كذلك إلى يوم الدين، خصوصا من قرأ التلمود أو التلمود ومن راجع اعتقادهم في الأمميين ومن راجع اعتقادهم مع غيرهم من الأمم ماذا يفعلون بهم، إنهم لا عهد معهم أصلا ولا أمانة أبدا تجاه هؤلاء الناس، وسنرى من ذلك أمثلة تغنينا عن الحديث في مثل هذا الأمر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا نأخذ الآن كلمات يسيرات حول هذه المعاني، لأن نقض الميثاق هو الذي يترتب عليه كثير من الصفات. نقض الميثاق من قديم ومن حديث وإلى يوم الدين. شوف كيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت المعاملة معه، وكيف كان إنصافه لهم، وكيف أقرهم على صلواتهم وعلى بيعهم، وكيف أقرهم على كل ذلك، ومع ذلك فعلوا وغدروا ونقضوا. وأنت تعرف القصة عندما تراجع السيرة، يعني حتى لماذا هم ذهبوا إلى المدينة أصلا، يعني هو اليهود لماذا ذهبوا إلى المدينة، ولماذا اختاروا خيبر، ولماذا اختاروا هذه المناطق؟ لأنهم يعرفون تمام المعرفة ويعلمون تمام العلم أن نبيا صلى الله عليه وسلم يخرج من العرب في هذه المناطق، وقالوا نسارع إلى الإيمان به ونقتل العرب به قتل عاد وإرم، هكذا كانوا يقولون ويصرحون. فلما شردوا وكانوا تحت الفرس والروم، ولما مزقهم الله كل ممزق إلا قليلا منهم، فشرد هؤلاء إلى هذه المناطق العربية في الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، لماذا ينتظرون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما أسرع الجويم أو أسرع الأمميون أو أسرع هؤلاء العرب إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار، لما أسرعوا إلى ذلك حسدوهم، والحسد ده ايضا من مفاتيح الشخصية اليهودية، حسد من عند انفسهم طبعا، وسيتبين ذلك فيما بعد ان شاء الله. فلما حدث ذلك قالوا كيف نؤمن بهذا وقد سبقنا اليه هؤلاء، فاقاموها واشعلوها حربا ضروسا لا تتوقف وافسادا لا حدود له ولا نهاية له في بشأن تعامله مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المؤمنين ومع اصحابه ومع هذا الدين العظيم، مع انهم لم يذهبوا الى هذه المناطق الا انتظارا له. هذا هو وصفهم، فكيف يتوقع منهم ايفاء بالعهود وتوفية بالمواثيق، كيف يعني يتوقع منهم ذلك؟ فالله المستعان، لا يتوقع منهم ذلك الا من كان اما ان يكون كافرا بما انزل الله على رسوله، وإما أن يكون جاهلا تمام الجهل بما أنزل الله على رسوله، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالآيات من سورة المائدة علقنا عليها في الدرس الماضي في قوله عز وجل لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفر عنكم سيئاتكم ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هو ده الميثاق. ايه الميثاق بقى؟ هو الواو والثاء والقاف تدل على عقد واحكام. ومنه يقول لك العقد الموثق، يعني العهد المؤكد بالتكرار باليمين بصورة او باخرى. فمسألة التوثيق يعني شد العقد وشد الرباط، عقد موثق او ناقة موثقة. فدايما هذه المادة تدل على عقد الشيء واحكامه وعلى وضوحه وبيانه بتمامه. هو ده المادة تدور حول هذا المعنى. خلي بالك، فلما يبقى مثلا الفطرة ادي من الميثاق، او اخذ الله تعالى على جميع البشر الميثاق. ايه الميثاق؟ بهذه الفطرة واضحة. ما انا بقول لك العهد بقى الموثق الذي تم عقده واحكامه وضبطه واعلام الناس به، الفطرة ده من الميثاق، ان توحد الله عز وجل. وبعد الفطرة ما يصدقها ويكملها بارسال الرسل وانزال الكتب، وبعد ذلك بالايات البينات في الافاق وفي الانفس. بينا في سورة عنكبوت شأن كثيرا من هذا. مسألة بقى الادلة التي اقامها الله عز وجل في جميع الكتب السماوية، الادلة على ان الله تعالى هو الرب الواحد وهو الاله الواحد الذي يستحق وحده ان يعبد لا شريك له. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، الايات. فهو ده من الميثاق. ثم الميثاق الذي اخذه بالرسل لما ارسل اليهم رسلهم وانبياءهم، اخذ الميثاق بذلك عليه ان يفعلوا كذا وكذا وكذا كما سنرى بذلك الايات. فكلمة الموثق او الميثاق او المياثيق بالجمع او المياثيق ايضا كلها تدل على مادة واحد، على عقد واحكام. فالشيء الذي اخذه الله تعالى عليه محكم تماما وواضح تمام الوضوح انه واحد لا يستحق ان يعبد الا هو. هل دي فيها كلام؟ هل دي فيها عدم وضوح؟ والادلة قائمة في الافاق وفي الانفس، وكمان بارسال الرسل ومعهم البينات، خصوصا مع بني اسرائيل بالمعجزات وغير ذلك. يبقى دي ميثاق ولا لا؟ او ده ميثاق. يبقى كلمة الميثاق تدل على العهد المحكم جدا الواضح جدا الذي قامت عليه الادلة بمختلف انواع الادلة. والعقل ايضا، العقل ده من الميثاق، والعقل حجة، والفطرة والالباب والايات، وفي مسائل الهيات والنبوات والمعاد في سورة عنكبوت بينا كثيرا من ذلك. فالمهم الآية بعد أن قالت ذلك، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يبقى دي عقوبات ده أنهم ملعونون، هذه شخصية برضه من مفاتيح الشخصية. وجعلنا قلوبهم قاسية، هذه مفتاح تاني مفاتيح الشخصية. يحرفون الكلمة عن موضع، هذه مفتاح آخر. يبقى كلها دي المفاتيح تقريبا مرتبة على أي شيء؟ على نقض الميثاق. الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم ومنهم فيما يتعلق بالتوحيد وبالربوبية وبأنواع التوحيد، فهم أساتذة في الإلحاد المطلق كما بينا، هذا جزء من الميثاق. يبقى نقض الميثاق هذا وصف الدائم المستقر عن بني إسرائيل، والغدر والعهود وعدم الوفاء بالعهود وما شابه. طبعا حيترتب على ذلك كثير من هذه المفاتيح، سواء الحسد، سواء قسوة القلوب، سواء التحريف وما شابه. من الآيات التي تتحدث عن نقض الميثاق كما رأينا في سورة البقرة، ورأينا أن الله عز وجل أخذ ميثاقهم لا يسفكون دماء، دم ضمن الميثاق لا يسفكون دماء، ومن الميثاق لا يخرجون أنفسهم من ديارهم، وأقروا بذلك هم يشهدون. طب ما هو طبعا ده هو ميثاق موثق تماما، مش مجرد خيالات او معلومة مشكوك فيها او من باب الظن، لا، ده ميعاد محكم تماما. اقررتم كما اخذ ذلك من النبيين ميثاقا، اقررتم واخذتم على ذلك اصري، قالوا اقررنا، قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فالميثاق يعني عقد واحكام ووضوح. فكما تبين في سورة البقرة ولن أشرح الآيات لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لكني أكتفي بهذه الإشارة. من سورة مثلا آل عمران، وفي الآية 87 بعد 100، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أو ده الميثاق، أو ده من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني إسرائيل. الدعوة يدعون بها إلى الله، هم قبل الآن والآن وبعد الآن لا يدعون إلى الله ولا يقبلون دخول أحد في اليهودية إلا أن يكون رجلا قد دخل في اليهودية من قديم، ولسته الآن يهود متأصل لك تعالوا معنا يلا خلاص، لكنهم لا يدعون. كيف يدعون؟ يدعون الحمير والكلاب إلى الدين، وهو عندهم غير اليهود أمميون جويم، فهم من الحمير ومن الكلاب كما سنرى ذلك واضحا بإذن الله عز وجل. فدي يعني نفسية يهودية لابد أن تكون واضحة للجميع. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دي وصف متكرر مركز عليه في كتاب الله عز وجل. في سورة الأعراف، فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب، عندهم الكتاب اللي فيه المواثيق كلها، ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يؤثرون الدنيا على الآخرة مع أنهم ورث الكتاب، زي اللي ورث القرآن اليوم، وجل هدفهم دنيا وجل غايتهم دنيا، ذلك مبلغهم من العلم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا يحاول أن يتفهم في القرآن لكي يعمل به، ولا يشغل هذا الأمر إلا مجرد ترانيم، مجرد ترانيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يعني أنت أقررت أنك أخطأت وقلت نحن أبناء الله وأحباؤه فسيغفر لنا، طب يعني المغفرة دي وقد عقدت العزم على العود وأصررت على العود، وقد إصراره ليه؟ وإن يأتيهم عرض مثله يأخذ، يعني عارف أنه غلط بدي أنه استغفر ولك سيغفر، طب واللي جاية واللي وراها واللي وراها، هذه أخلاقهم. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون؟ فدي يعني صفة اليهود، وإنما هذه مجرد إشارات سريعة نأخذها من هذه الآيات كما رأينا من سورة النساء ومن سورة الأعراف ومن سورة المائدة ومن سورة آل عمران ومن سورة البقرة وأيضا من سورة المائدة الآية 70. في الآية 70، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما تهوا أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة. يعني كأن الله لم يؤاخذهم على هذا، والمسألة أنهم جماعة بس زعلانين شوية وخلص الأمر يعني، لا، فعموا وصموا لا تكون فتنة بقى، لا يخشون العقوبة، لا يخشون أن يدمر الله عليهم وأن يشتتهم في الأرض وأن يقطعهم في الأرض أمما، هم لا، حسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا، لا عين بتبصر وتستفيد ولا أذن بتسمع وتستفيد، ما في حق يدخل إلى القلب، دي منتهى يعني قساوة القلوب، فعموا وصموا وبرحمة الله ثم تاب الله عليه ثم عموا وصموا كثير منهم. فدي الوصف الدائم والدائب لليهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. في كلمة الميثاق أيضا، وإن أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أيضا في سورة المائدة الآية 7، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. ايه هو الميثاق ده؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، هو ده الميثاق. فالميثاق معناه الدين الذي انزله الله، وقامت البينات على صحة هذا الدين، وقامت البينات على صحة نبوة الرسل والانبياء وعلى صحة الرسالات، هو ده الميثاق. فالكلام مش كلام هيروغليفي، لا، هو الميثاق. اخذ الله عليك ومنك بالفطرة بالعقل بالبينات بالرسل الكرام والبينات على انهم مرسلون من الله حقا، فلا اله الا الله وكلهم رسل الله عز وجل. فاللي يخالف هذا بالشرك او بسفك الدماء او بالسرقة، كل ذلك من نقض الميثاق. بس اساسا بقى نقض الميثاق غير انقاص الوفاء بالميثاق، يعني المعاصي بوجه عام كل ده بينقص من الايمان وبينقص من الوفاء بالميثاق وبالعهود. انما بقى اللي بينقضه نقض الميثاق، هذه صفة اليهود كما كان في قتل الانبياء وتكذيب الانبياء وفي سفك الدماء وفي فتؤمن بعض الكتاب وتكفرون بعض كما رأيت. فهو ده معنى الميثاق. ميثاق يعني عهد. ألم أعهد إليكم يا بني إسرائيل، العهود ده وراجع كلمة العهود في القرآن، عهد الله إليهم بكذا وكذا وكذا وكذا. والعهد ده إيه؟ مجرد كلام إنشاء؟ لا، إزاي؟ قامت عليه المواثيق. إيه المواثيق؟ الشيء الموثق يعني المحكم تماما، يعني العهد ده واضح 100% يقينا أمامهم، والرسل أمامهم يقينا، والآيات إيه؟ وأنت تعرف آيات بني إسرائيل، شفت الآيات الحسية لدرجة أن الله عز وجل رفع الطور بميثاقهم ونطق الجبل فوق رؤوسهم. ولهم صفات عجيبة جدا هؤلاء الناس في نقض الميثاق وفي الغدر، ويترتب على ذلك قسوة القلوب، فلا إله إلا الله. وسنرى من ذلك شيئا كثيرا بإذن الله عز وجل، يعني أكثر من قصة السامري. ماذا نريد لنستنبط منها كل مفاتيح الشخصيات اليهودية؟ ماذا نريد بعد قصة السامري؟ هم شاهدوا الآيات، الماء كيف انفلق، شاهدوا فرعون وجنده كيف أغرق فرعون وكيف أغرق جنده، شاهدوا ذلك وكيف أنجاهم الله عز وجل، كل ذلك شاهدوه. فلما مروا على او اتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى، مش يا رسول الله، قالوا يا موسى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم اله. يعني ماذا ما ظنكم بهؤلاء الناس؟ وبعد ذلك وبعد ان نبههم وحذرهم ما الذي كان لما تركهم موسى الى ميعاد ربه عز وجل وبفتنة الله تعالى 30 واتممناها بعشر، فماذا الذي كان؟ ومعهم هارون اذا بهم يأتي السامري ليأخذ الذهب منهم وليلقي فيها القبضة التي اخذها من اثر الرسول، فتتحول بفتنة الله الى عجل جسد له خوار. وعندئذ قالوا هذا الهكم بعد كل الذي كان. ولم يكتفوا بذلك الا بعد ان وصموا موسى بالضلال، واله موسى فنسي، نسي يعني ضل، ضل الطريق ونسي الاله اهو، لا حول ولا قوه الا بالله. ما ظنكم بقوم هذه عقليتهم وموسى عليه السلام حي يرزق وبينهم هارون رسول من الله وهو فصيح، ما ظنكم بهؤلاء القوم؟ هذه القصه تكفي كل لبيب لكي يعرف من هم بنو اسرائيل، يعني شيء عجيب. وبعدين شوف اتخذوا اله بعد ايه، وكمان موسى، وبعدين فنسي، نسبوه الى الضلال. وبعدين لما قال لما اتخذوا الها، هل يعني قد فعل خلاص، اما وقد اتخذوه يبقى اله بقى من حاجة عالية من الملائكة مثلا، لا مش حاجة عالية عند المقربة لله عز وجل، لا ده ما خدوش من الملائكة، ده خدوها من الماديات. طب وايه فعلوا؟ فنختار المادة بقى حاجة كويسة كده، حاجة اختار مثلا نبي من الانبياء، اختار كده اناسا صالحين. اما واذ فعلوا، لا ده اختاروا من ايه؟ ده من ماديات صماء. طب يعني اختارها بقى من النجوم العالية؟ لا اختارها من الاشياء اللي فوقها الحجارة والصخور، من الذهب اللي بيستخرج اساسا من التراب من باطن الارض، هو اختاروا فعلوا من الذهب. اما واذ فعلوا، طب صور بقى الذهب ده على شكل ده بصر الى حيوان كمان، يعني مش على صورة انسان كريم، لا على صورة حيوان. طب يعني اما اذ فعلتم فاجعلوه على صورة اسد قوي جميل شجاع بتاع مقدام، يعني اي حيوان يبقى شكله حلو او في ميزات. انما اختاروا العجل، والعجل ده ايه؟ قمة البلادة والغباء، ويضرب به المثل فيما تعلمون. يعني اختاروا حتى العجل وامام اعينهم، ازاي الذهب بيصر اله يعني اله يصنع مشعول اجعل لنا الها ويصنع وامام اعينهم وهم يشهدون، ويصنع بيه بالطرق على دماغه، ما هو ذهب بيصهر وبعدين يطرق ويثبت امامهم، كل ده قاعد امامهم، وبعدين يبقى اله ليه؟ لمجرد حاجه خوار اذن الله بها عشان قبضت عشان القبضه من اثر الرسول. كل ذلك هي دي النفسيه اليهودي، النفسيه اغبى الناس وأذل الناس وأجبن الناس وأغدر الناس وأنقض الناس للعهود. فقصة السامري فيها كفاية. وبعد ذلك لما أخذ الله منهم النقباء واختار موسى 75 رجلا لميقاتنا، فلما ذهبوا ماذا فعلوا؟ دخلوا في منطقة الغمام وسمعوا الله عز وجل ويكلم موسى وسمعوا ذلك، ولكنهم بعد ذلك قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. يعني بعد كل هذا والآيات دي كلها ورحيل للتوبة قالوا شوف بقى لازم نشوفه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هي دي النفسية اليهودية. لا يمكن تتخيل أبدا ما هؤلاء القوم إلا بإخبار القرآن عنهم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فالقوم هذه طبيعتهم نقض الميثاق، نقض الميثاق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب هو العهد يعني إيه؟ الوفاء بالعهد أصلا أن يحقق المرء ما عاهد على أن يعمله. أعهدك على كذا أن أنا ألتزم وأحقق ما التزمت به. والعهد هو الوعد الموثق، الوعد أعدك بكذا ثم كررت الكلمة، أو يبقى ده وعد مش عهد، مش وعد بس. الوعد الموثق بإظهار العزم على تحقيقه من يمين أو تأكيد عهد الله. طيب عهد إيه هو عهد الله؟ ما عهد به أي ما أوصى برعيه وحفاظه، هذا وعد الله عز وجل. طيب إنما الميثاق بقى طب ده العهد. وما الميثاق؟ لا أكثر التأكيدات أكثر كما بينت لكم. إيه الميثاق؟ الفطرة والعقل والنبوات والأدلة في الآفاق وفي الأنفس كما ذكرناها بالتفصيل في سورة عنكبوت في دعوة إبراهيم عليه السلام. أهو دي الميثاق واضح تام الوضوح. في عهد ماشي، وفي وعد. الوعد المؤكد بقى عهد، والعهد المؤكد بالأدلة الجازمة المتنوعة الواضحة للجميع يبقى ده الميثاق بقى. ورسول كريم وقامت البينات. عايزين ايه تاني اوثق من هذا؟ عايزين تأكيد اكثر من كده؟ ايه ادي بقى العهد وادي الميثاق. فانت ايه النقد بقى؟ ايه نقض الميثاق في المعاني في اللغة؟ حقيقة في فسخ وحل ما ركب ووصل بفعل يعاكس الفعل الذي تم به التركيب. يعني الحبل مثلا، واحد ايه غزل وفتل الحبل، ابرم الحبل، جه واحد رحله تاني وفك المبرم، او ده نقض. يعني شيء ابرم. كذلك نقض الحائط، يعني هدمه شيئا فشيئا، نقضه هدمه ازالته، ادي نقض الحائط. يبقى نقض الحبل ونقض الحبل ونقض الغزل كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. فيبقى البناء الذي تم شيئا فشيئا فبينقض ايه شيئا فشيئا خطوة فخطوة. غير قطع مثلا، نقض غير قطع، لان هنا النقض يبقى ايه شيئا فشيئا. لان كم آية الميثاق ده؟ كم جزئية الدين كله؟ الآيات كلها بقى، في الآيات وفي الآفاق وفي الأنفس والبراهين والرسل الدين كله القدر والشرع والجزاء، كل الدين دخل في الميثاق. كم دليل قام عليه؟ مليارات الأدلة. كم دليل تكفي كل الناس؟ فهذا يبقى الميثاق عرفناه. والنقد بقى غير مسألة القطع، لا ده النقد ايه فك جزئية جزئية واحدة واحدة كده. فهو ده يعني برقم وضوح أجزائه ودلالة جزيئاته، او افساد ما ابرم كما يقول قرطبي. وشاع استعمال النقد في ابطال العهد. هذه المعاني التي دارت حولها كلمة النقد وكلمة الميثاق. نقضوا ما ابرمه الله تعالى من الادلة التي كررها عليهم في الانفس والافاق، وبعث الانبياء وانزل الكتب مؤكدا لها كما بين. هذا هو كما قاله المفسرون. مثلا عايز يعني بيان للميثاق بلغة محسوسة، ودي اقرب الطرق للفهم. اقول لك الميثاق يعني ايه؟ بحاجة زودت لك العقد الموثق. انت وثقت العقد بتاعك من السفارة الفلانية، وثقت يعني بقى عقد رسمي ما تقدرش تقولوا فيه لا بقى، ده هم اللي خاتمينه بقى. ده اسمه عقد موثق. طب ما في ايات الكتاب ايات تدل، فشدوا الوثاق كتفوا كويس، ما يقدرش يفك من التكتيفة دي، اهو اسمه الوثاق. طب ما فيش فشدوا الرباط مثلا، رباط لا الوثاق. اظن بقى واضح انه عقد واحكام في طيب. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني محكمة قوية معقودة تماما ما تتفكش ولا تتحل. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له، ولا يوثق وثاقه احد. مش هحطك في زنزانة واحبسك، لا الله انها عليهم مؤصدة. فالله عز وجل يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. لما يكتبك يحطك في النار والعياذ بالله الله ما فيش حد يقدر على ان ينقذك ابدا، ما لك من دون الله من ولي ولا نصير ولا يوثق وثاقه احد. فده نعم. وكذلك في النساء، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. ايه الميثاق الغليظ؟ العقد، النكاح، العقد ده خلاص واضح، شهود ودلالة والسنة وتنزيل وحي. واخذنا منكم ميثاقا غليظا فنقضوا الميثاق. هذا وصف عجيب جدا لبني اسرائيل، ومن هنا كيف نعاهدهم وكيف نهادنهم وكيف نسعى اليهم وكيف نثق في كلامهم وكيف. والقوم كما بين الله لنا، والتاريخ كله شاهد على هذه المفاتيح القوية جدا في التعرف على الشخصية اليهودية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدي نقض الميثاق، وهذه صفة الوضع والغدر. وشوف عملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنصفهم وأقرهم على بيعهم وصلواتهم وعلى نظامهم وعلى وعلى، ومع ذلك انظروا ماذا كادوا أن يفعلوه في بني النضير لولا أن أخبره الله بذلك، وما فعلوه في بني قريظة، وما فعلوا أيضا في خيبر، وكيف بالذي كان بينهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. وسنذكر في النهاية أشياء من هذه المواقف لتعلم تصرفهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إلى أن جاء قالوا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. لا يصح مع اليهود إلا القوة وإلا العنف وإلا الضربة الساحقة التي تقسم ظهورهم عندئذ يسمعون الكلام، كما أن الله عز وجل نطق الجبل فوقهم أخذوا الكتاب بقوة، وهكذا. يبقى دي من مفاتيح الشخصية اليهودية، نقض الميثاق والغدر وعدم الوفاء بالعهود ولا بالعقود، وإنما هو عهد ونقض يقوم بهما اليهودي بحسب الظروف والأحوال، وبينهما يكون كالثعلب الجبان. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد رأيتم الواقع، ولا أظنني في حاجة إلى بيان هذا الواقع أو سرده الآن. فالمسائل مذاعة على العالم وعلى عينك تاج، حتى الذين عاهدوهم وهادنوهم علموا ذلك وتيقنوا منه وصرحوا به، ومع ذلك لا يزالون يتوسلون إليهم للسلام والخيار الاستراتيجي وللتعهدات والمهادنات. فلا طبعا ده نتيجة للضعف. ولماذا؟ لا لفين وأعدوا؟ لأنهم لم يدخلوا في السلم كافة، لم يدخلوا في السلم كافة. كيف الله عز وجل يقرر أنهم أعدى الناس وأنهم أشد الناس عداوة لنا، ومع ذلك نأتي بالتطويع، ومن خلال التطويع تعمل معاول الهدم الثلاثية، من خلال التطويع تحذف الآيات المتكلمات عن اليهود وعن فتح بني إسرائيل وعن فتح اليهود، ومن خلال التطويع تحذف السيرة النبوية، من خلال التطويع كما رأيت وكما علم يتسرب اليهود ليفعلوا ما يشاءون وليتمكنوا من سدة القرار في الحكومات السنية الخاصة بهم، كما فعلوا مع أمريكا ومع أوروبا، وكما استحمروا كل الأمميين وكل الجويم كما سنرى بإذن الله عز وجل. فدي مفاتيح الشخصية اليهودية. يبقى أهمها إيه؟ ناخد الميثاق منه الإلحاد المطلق، وبينا ذلك. ولا تنسى وحدة النفسية اليهودية في المقاس إلى يوم الدين، اللي فات واللي حاضر واللي جاي، لكي تتعامل معهم. لذلك قد بينا الآيات لقوم يوقنون، هكذا علقت الآية بعد عصر إسرائيل، بعد أن تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أنهم على يقين من أن الله عز وجل هو الذي أخبر بهذه الأخبار عنهم. فكيف ترجو منهم الخير؟ وكيف ترجو منهم توبة؟ كيف؟ فلا إله إلا الله، هذه صفة القوم. ترتب على ذلك كما جاء في سورة المائدة، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يبقى قسوة القلوب، هذه مفتاح آخر مفاتيح الشخصية اليهودية، هذا الرابع، قسوة القلوب. إيه بعد نقض الميثاق؟ ما هي يعني قسوة القلوب؟ في قلب قاسي وقلب مريض وقلب لين متماسك، دي اساس القلوب. يعني قلب قاسي لا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. الانسان عندما يصعد في طبقات الجو العليا الاكسجين يقل، اكسجين من ايه الواحد مش عارف يتنفس ليه؟ مفيش اكسجين داخل للرئه، ومن غير اكسجين الانسان يموت. كذلك القلب القاسي، ايه القلب القاسي؟ في ماده عازله حاجبه تمنع انطباع صوره الحق في هذا القلب علما، وتمنع الانقياد للعمل للعلم. يبقى ده شيء عجيب جدا عن قلوب بني اسرائيل، قلوب قاسيه. القلب القاسي هو القلب الذي لا يدخله شيء من الخير، ضيقا حرجا كانما صعدوا في السماء، سجين لا يصل للرئتين. فكذلك القلب اللي هو فيه اللب متعلق بالروح، بقى القلب مذكور في القران. فكذلك القلب قلب قاسي لا يدخله الحق، فعموا وصموا، لا عين بتدخل له معلومه ولا الا ما يتعلق بدنيا، ولا اذن بتدخل له معلومه. انما وراء هذه الظواهر والاسباب الدنيويه من الحقائق ومن البعث ومن الالهيات ومن النبوات ومن وراء ذلك فلا شيء. قلوبهم قاسية، ادي معنى قسوة القلب، قسوة القلب. والآيات في القرآن كثيرة حول هذا المعنى توضح قسوة القلب. القلب المقابل، المقابل للقلب القاسي هو القلب اللين المتماسك، وهو القلب السليم. لين، اي حق يدخله ولا يتجاوزه، يستقر فيه لانه متماسك ولا ينفرط امره، بخلاف القلب المريض. لين سهل لكن في شوائب كثيرة جدا، فلا تتماسك المعلومة فيه لانه رخ، كالذي يحرث في الماء. الحرث في الماء سهل جدا، اي طفل يحرث في الماء، انما هل يستقر الحرث في الماء؟ سرعان ما يعود الماء الى ايه؟ الى استطراقه والى قاعدته. فده يعني يبقى القلب القاسي مفيش حاجة بتؤثر فيه ابدا، كما قالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، بل طبع الله عليه بكفرهم فيؤمن الا قليلا. فده قلوبهم قاسية فعلا. ورأينا مثالا على، يعني شوف الآيات القرآنية لا تحتاج منا الى يعني الى السير يمنة ويسرى، وانما تحتاج فقط الى تدبر القرآن. لكي هو القسوة طبعا معناها الشدة والصلابة، دي معنى القسوة، يعني شدة وصلابة، شدة وصلابة. والقلب القاسي يعني اليابس الصلب الذي لا يقبل صورة الحق ولا تطلع فيه ولا تأثر بالموعظة، ولا يرغبه تشويق، ولا يخوفه تحذير، ولا يخوفه تحذير. ولذلك في الآيات في سورة المائدة، ومن الذين هادوا سمعون الكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، إلى أن قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليه؟ خلي بالك، يقول إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، دي طبيعة اليهود. إذا لو محمد قال لكم الحكم اللي عندنا قولوا احنا تبعك على 100 100، كان ده صح ناخده، وإن لم تؤتوه فاحذروا. وهم رايحين يتحاكموا النبي عليه الصلاة والسلام، شفت، يتحاكمون النبي ونيتهم ايه؟ فكيف باللي يتحاكموا الأول المتحد هم اللي عاملينها أصلا؟ وحتى لو مش هم اللي عاملينها، طب ما نيتهم ايه؟ ما شوف نياتهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لا إله إلا الله، ومن الذين هادوا سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن موضعه. دي أكبر دليل على قسوة القلوب، وسنراها بعد قليل إن شاء الله. يبقى قسوة القلب ايه؟ صلابة، الشدة، الحق لا يقبل شيئا من الحق. فهكذا اليهود، فدليل على ذلك أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إيه معنى الآية دي؟ فصارت قلوبهم قاسية. ليه؟ لأن قلوبهم بها الأدران وبها الخبائث، فلا تسمح للحق، لأن قلوبهم تلأت باطلا. فلو أن الله طهرها من الباطل، يعني مثال محسوس، كباية فيها مية قذرة، كباية فيها ماء قذر، وتريد أن تملأها بالماء العذب الفرات، فلن يدخل العذب الفرات إلا بعد استفراغ الماء القذر المتسخ، هذا معلوم. إذن لابد من إخراج تطهير القلب أولا، لابد من إخراج أدران القلب وقبائل القلب، لكي يقبل الحق، ولكي يدخل الحق فيه، ولكي تنطبع صورة الحق فيه. ما هو ده لابد. إنما هؤلاء القوم لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ليه؟ بما نقضهم ميثاقهم، لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فتقول ليه ربنا لم يرد أن يطهر قلوبهم؟ عشان هم نقضوا الميثاق. إيه الميثاق؟ الحجة الواضحة المعروفة اللي كلهم عارفينها، 100 100، آفاق وأنفس وموسى وهارون وجميع الأنبياء شغالين معاها كما رأيت في كتاب الله عز وجل في ميثاق. بعد هذا نأخذ الميثاق خد على دماغه بقى. ولكن الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم بعد قول سماعون الكذب سماعون لقوم اخرين لم يأتوك. فيدل ذلك كما يقول ابن القيم على ان العبد اذا اعتاد سماع الباطل وقبوله اكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. ولا بد هو متعود يسمع الباطل بس، فاذا جاء الحق بخلافه اضطر الى تكذيبه ورده، فان لم يستطع حرفه، لانه اذا قبل الباطل احبه ورضيه، ابتدى يحب الباطل ويحب النجاسة والخبائث. فاذا جاء الحق بخلاف رده وكذبه انقدر على ذلك والا حرفه. شفت بقى التحريف جاي ازاي من القلوب القاسية. قلوب قاسية ليه؟ الباطل استقر فيه. ليه ربنا لم يرد ان يطهر قلوب من هذا الباطل؟ عشان هم سماعون للباطل وبيقبل الباطل خلاص. هم سماعون. طب فين الميثاق؟ قولوا سمعنا واطعنا. لماذا تقولون سمعنا وعصينا؟ لماذا تسمعون الاحبار والرهبان ولا تسمعون الانبياء؟ شيء عجيب يا اخي. ينقادون تمام الانقياد للاحبار. شوف انت التلمود. الحبر عندهم اعظم عندهم من الله. ولا يناقشونه ابدا. فيش كلام. فيش نادر. لا يناقشون الحبر. انما لو موسى وشفتم بقى يقول الان انت جيت بالحق دلوقتي يا موسى. يعني كان قبل كده مبطلا. كان مبطلا. الان جئت بالحق. ويقولون لرسول الله موسى عليه السلام. يقول له اي شيء. يقولون يعني اتتخذنا هزوا. هو دي طريقة اليهود. ولم يتغيروا تشابهت قلوبهم. قد بينا الايات لقوم يوقنون. عثمان رضي الله عنه يقول لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو طهرت. راح نشبع من كلام الله ليه؟ ونمل منه بسرعة ليه؟ ومش عارفين حاجة ومش عارفين نفهم ولو فهمنا بنعملش. لان القلوب مش طاهرة. هي كده. ولذلك عثمان يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله عز وجل. لان القلب الطاهرة لكمال نوره وحياته وتخلصه من الادران والخبائث لا يشبع من القرآن ولا يتغذى الا بحقائقه ولا يتداوى الا بادويته. فلا اله الا الله. فانظر بقى القلب القاسي معناه ايه؟ يتملأ بالباطل. ولذلك سماعون للكذب. اي حبر يقول اي كلام بس يتشدد بس. هو عليه يتشدد. خلاص. سمعنا واطعنا. انما نص او رسول او وحي ينسى. ايه رسول ايه؟ هم قتلة الانبياء. هم الذين سبقوا. كل هذه المخازي. فدي صفة ثابتة ومتأصلة قسوة القلوب. ولذلك في هذا القتيل في سورة البقرة. يعني تخيل ماذا نقول بس الواحد لو هيفتح عايزين سنوات والله سنوات طويلة فعلا لكي نفهم ما جاء في القرآن عن بني اسرائيل. تخيل معي قتلوا رجلا منهم وجعلوا يلقون بجسده بجثته على ابواب الابرياء من دمه. قلوب ايه بقى دي؟ حجارة دي ولا اشد؟ قلوب ايه دي؟ ومعهم من؟ من اللي معاهم؟ موسى. يوحى اليه هكذا زعم. يعني معهم موسى عليه السلام ويوحى اليه. ومع ذلك يأتيه القتيل ويرموه قدام اي واحد بريء منه. كأن موسى لن يعرف والله لن يخبره. الكلام ده خلاص. انظر الى قصة القلوب. دي قلوب هتفهم. دي قلوب هتبقى مسالمة وعايزة تسرع بالسلام. دي قلوب شغالة وشغالة مع الابطال بتاع المنظمة هنا. لاصطياد الموحدين من حماس ومن غيرها. والاسم انتفاضة. هم شغالين كل يوم بيأزأزوا أزأزة لب كده. وهم عارفين ويرصدون وعندهم معلومات باتفاق. ما في اتفاقات. يا الله. الكل اتفق على ذبح هذا الدين. وان هذا الدين لباق الى يوم الدين. رغم انف جميع المجرمين. انما هو تخطيط وقلوب قاسية. هي دي مفاتيح الشخصية اليهودية. قتل الرجل والقى به على ايه؟ على ابواب. على ابواب من؟ على ابواب البراء من دمه. طيب. وموسى بين اظهرهم حي نرزق. كسات القلوب عتاه مرضى. وبعدين احياه الله. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي له الموت. طب احياه الله وصحي واخبر بقاتله. ومع ذلك بعد ذلك هل لانت قلوبهم؟ قالوا كفايه علينا كده بقى نهدى ونسمع لموسى ده الميت وصحي. وقال الله ممكن يفضحنا ازاي؟ ممكن يعمل فينا ايه؟ كفايه ابدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. بعد ايه؟ بعد الايات دي. بعد القتيل ده وقصته وبعد ما ذكرت لكم، فماذا تريدون؟ الآيات كثيرة جدا تدل على قسوة قلوب اليهود، وأذكر تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وهم نفسهم اعترفوا وقالوا قلوبنا غلف. طيب، وبعد ذلك بدأ نقضي ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وأعظم دليل على قسوة القلب تحريف الكلم، وهم يعرفون أنه كلام الله عز وجل، كما سنرى في هذا المفتاح أيضا من ناحية التحريف والتزييف والجدل والمباحكة. عشان تعرف ايه قسوة القلوب، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني جاءت الزلازل وجاءت البراكين وجاء السرطان وجاء الفشل الكلوي وجاء الطواغيت وجاء الظلمة وجاء الظلم وجاء أناس يعني يسيرون ضد الإسلام وضدك تماما. جاء كل هذا ومع ذلك لم يرجع الناس إلى ربهم. يبقى الإسلام حيجي إمتى؟ لا حياتي، أذن الله أنه سيعود وسيحكم الأرض، بس بعد إيه بقى؟ بعد القلوب القاسية دي ما تتقطع وتتمزق ضرب ضرب ضرب، انتقام انتقام انتقام، وتذكي وتهذيب وتهذيب، إلى أن ترجع هذه الأمة إلى دينها. دي سنة ربانية، هو كده. ده بالنسبة للأمة دي بقى، قالوا الآن القلوب فعلا قاسية. ربنا سبحانه وتعالى سلط على أمريكا من الرئيس واحد مش عارف من اليهود، وإذا ما كانش من اليهود فهو أطوع وأعبد اليهودي من اليهودي نفسه. وأمريكا قامت على أي أساس؟ كل أمريكا على ذلك. لا تغتروا أيها الناس بالمظاهر وبالتلفزيون وبالخداع الذي يقوم به القوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إياكم أن تغتروا بمثل هذا أيها الناس. يعني كلينتون مثلا كان يتجمل كثيرا، كان يتجمل كثيرا. اسمع، في الكنيسة الإسرائيلي مثلا 27/10/94، عشان بقول لك بس ليه؟ ربنا كيف يضربنا ويذلنا بأن قات قوة أمريكا إلى هذا الحد، عشان يذلنا وخلنا زي العبيد تحت جزامهم وتحت نعالهم. ليه؟ لأن القوة لنا جميعا لكي نعود إلى الله ولكي نرجع إلى دين الله. بغير ذلك الضرب والتصليب والتسليط على غير الملة في بلاد المسلمين. وحتى ماذا تقول؟ يعني أنت عبر بالواقع المر البئيس جدا، والناس لا ترجع، وإذا تكلمنا عن الدين الإرهاب والوصولية، يا الله ده فضائح رهيبة، وحيستمر والصورة حتسود وحتزرق أكتر وكل واحد عليه نفسه، لأن الإسلام حيرجع. بس متى يرجع؟ بعد ما ربنا بعد أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فانظر في الكنيسة الإسرائيلية 27/10/94، شبه لك ايه امريكا ايه كلينتون؟ هي عبارة عن اليهود وهي عبارة عن اسرائيل. بمناسبة حضور كلينتون توقيع الاتفاق الاردني الاسرائيلي، اسحاق رابين قال في سنة 94 بقريب، قلوا تذكر وصية استاذك في المرحلة الثانية لما كنت طالب الثانوي، القس واو التي اوصاك بها وهو على فراش الموت. اسحاق رابين بيقول بان تحافظ على اسرائيل وترعاها عندما تصبح رئيس الولايات المتحدة الامريكية. يعني هم خططوا ان ده هيبقى رئيس الولايات المتحدة الامريكية وتخلي بالك من اليهود. نتنياهو بقى قال اصبحنا شعبا قويا في نفس المؤتمر ده، يعيش على ارضه ويهود مدينة القدس. شوف. وثم قال السلام الحقيقي يكون بتقوية الصهيونية وعدم ترك السامرة للضفة الغربية وبتمسكنا بعاصمتنا الابدية. ما عندهمش بعث، ما فيش نهاية العالم ده، في بعث ما فيش الجنة والنار هنا. يبقى اليهود هم الى الابد حكام الارض والكلام ده. ادي كلام نتنياهو عليه لعائن الله. كلينتون يقول لما في كلمته قال جئت الى القدس قبل 13 عاما وعشت الكتاب المقدس، كتابنا وكتابكم، التوراة المحرفة العهد القديم، وقلت للقس واو الذي اوصاني بشعب اسرائيل وقال لي عندما تصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية فان الله لن يسامحك ابدا اذا قصرت في تأمين اسرائيل، قلت له لن انسى وصيتك وبمشيئة الله، كلمتم بمشيئة الله، فان القدس وهي موطن الكتاب المقدس ستظل ابدا الابدين. تعرفون ان زوجته هلاري يهودية ونائبه الجور يهودي، قائد الجيش كوين يهودي، وزير خارجية، وهكذا. فلا حول ولا قوة الا بالله، فلا تغتروا ايها الناس بهذه المظاهر، هل القلوب قاسية؟ أيوة نعم، أصبحت قلوب الأمة قاسية فعلا، ومن هنا العقوبات لا تتوقف. فلو جاءهم بأسنا تضرعوا يرجع الناس إلى رب العالمين. وده البأس إيه؟ جاي من أمريكا؟ هذا البأس الله عز وجل. التهديد والذل ده من إيه؟ ده غير الأمراض والآفات، والآفات أصابت الزراعة وأصابت الأبدان وأصابت العقول والخراب المستعجل في كل ما يدل الحياة. طب نرجع لله بقى، وربنا بيدي كل شيء، ولا أنتم مش أنتم مسلمون؟ هل أنتم مسلمون؟ طب لو كنتم مسلمين، طب ما أنت عارف أن القوة لله جميعا، وأنه هو الوكيل وهو الشافي وهو 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 وهو. فين العودة للكلام ده؟ الآن الأمة أشبه بنقض كثير جدا من بنود الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ليجعل ملك الشيطان في فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. يعني قلوب قاسية مبطلة، فأي باطل يجي من شياطين الإنس أو شياطين الجن يروح داخل جواها، مفيش مشاكل. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، كما بيناها في سورة العنكبوت بوضوح. فهذه فكرة سريعة عن قسوة قلب بني إسرائيل، ودي مفتاح قوي جدا للتعرف على الشخصية اليهودية. شوف، هو إذا وجد الفرصة وأمن النقمة تفجرت قساوة قلبه على حقيقتها، عمياء صماء تستخف بالحق وتقتل الأنبياء بغير حق، وتقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. ولقد رأينا من ذلك بعض الأمثلة، فنكتفي بهذا القدر عن قسوة القلوب. طبعا عندما ترونهم، مش الحكام بقى، المستوطنون اليهود، عندما ترونهم يضربون الطفل وهو خارج من المدرسة في رأسه ويتلذذون بذلك، وحقيبته على ظهره، طفل ابن 10 سنوات، ومع ذلك يضربونه ويصوبون الضربة على رأسه ليخرج شيء من مخه الى رأسه ويستمتعون بذلك. دي ادلة سطحية يعني على قسوة القلب، انما الدليل القوي جدا على قسوة القلب هو ايه؟ هو التحريف، تحريف كلام الله، وهم يعرفون انه كلام الله. في جراء اكثر من كده؟ انت بتتكلم عن جراءتهم وقسوتهم عليك انت، فكيف بقسوتهم على كلام الله عز وجل واقبالهم على تعريف هذا الكلام وهم يعرفون؟ افتطمعون؟ سنتكلم عن صفة التحريف باذن الله. والقساوة الظاهرة الان، كيف عمل الاسرى المصريين؟ كيف كانت ذبائحه في صبرا وشاتله وفي دير ياسين ومذابح حدث ولا حرج؟ كيف قام هذا البطل من ابطال السلام، سلام الشجعان اللي هو المسلم اسحاق رابين عليه لعائن الله، بضرب الاطفال الانتفاضة على ايديهم ليكسر ايديهم عشان حتى لا يتجرؤوا ويقذفوا ابناء صهيون بالحجارة؟ يعني لا تخشف قصة القلوب وصل اي شيء. المستوطنون اتوا الى من تمكنوا منه من الفلسطينيين وحرقوا عينيه بالسجائر، ثم حرقوه بعد ذلك. قسوة قلوب. اما المسلم فلا يفعل هذا الا ان يعاقب بمثل ما عوقب به، فالله المستعان. الادلة طويلة جدا على قساوة القلب، قلب اليهودي. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. الاخوة الكرام، المفتاح الخامس وهو هام جدا، احتراف التزييف والتحريف والجدل. وجاءت بذلك الايات، مثلا من سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. يقول النبي عليه السلام سمعنا وعصينا، واسمع يعني كلاما سيئا غير مسمع بكلام حسن، بل اسمع غير مسمع يعني كلام سيء، يعني اسمعش منه خير ابدا. واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يعني يتهكمون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويصفونه بالرعونة او يحتقرونه ويزدرونه بانه راعيهم وهكذا، وطعنا في الدين. هذا هو وصف اليهود، فمن وصفهم يحرفون الكلم. ورأينا الآية العمدة، الآية 13 من سورة المائدة: هل نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى أول دليل على قاسة القلوب المفتاح اللي يأتي بعد ذلك هو تحريف الكلم، تحريف كلام الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وأرسل إليهم رسله وأنبياءه ومع ذلك ويعرفون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ده يرجع تاني ده قلبه يعني منتهى الدلالة على قصة القلب. ايه منتهى الدلالة؟ انهم عقلوا هذا الكلام يعني فهموه وقاموا بوظيفة القلب فيه فهما واستقر العلم عندهم به واقتنعوا به انه حق من بعد ما عقلوه ويعلمون ثم يحرفون. اقبلوا على كلام الله يحرفونه. في قسوة بعد كده فاشد القسوة ان يقبلوا على كلام الله عز وجل ثم يحرفوه من بعد ما عقلوه. وايضا الان في سورة المائدة ايضا ومن الذين هادوا سمعوه الكلمة سمعوه لقوم اخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتحريف هذا له انواع له انواع لكني لا اريد ان اطيل وانما اكتفي فقط بذكر بعض الأمثلة على تحريف هؤلاء الناس في القديم وفي الحديث. ويكفي التلمود أن سائر الأكاذيب وسائر المفترات لا تصل إلى أن تنسب أصلا بشيء من النسبة إلى التلمود بالنسبة لفظاعة ما جاء فيه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وده التلمود اساسا. ويل لهم ما كتبت ايديهم ويل لهم ما يكسبون. وشرحت شيئا عن التلمود هذا في درس الاثنين لاهمية الباب. هي دي وظيفتهم كده القوم تحريف الكتاب وتحريف والزعم بان الله انزل تعاليما سرية على موسى تعاليم شفاهية فهذا سجلت كما شرحناه فيما يتعلق بالتلمود. هذا يدل اكبر الدلالة على قساوة القوم على قساوة قلوب القوم. فهذه الصفة ومفتاح مفتاح شخصية يهودية الا وهي مسألة التحريف خصوصا بقى في عصور الشتات والضياع التي ضربت عليهم. وفي ذلك نوضح ذلك في الاسبوع المقبل باذن الله عز وجل. ومن اهل الكتاب من انت امنوا بقنطار يؤديه اليك ومنهم من انت امنوا بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائمة. ليه؟ ذلك لانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ده يدل عليه تحريفه. ولك ربنا قال والله لم يقل هو يعلم ان الله لم يقل. شوف جراء اكتر من كده قسوة القلب اكتر من هذا. يقول على الكذب وهم يعلمون. وبعدها ايضا بالقليل في قوله عز وجل وان منهم فريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الكذب وهم يعلمون. صفحة واحدة في المصحف تجد الايتين دول كرية العبارة ويقولون على الكذب وهم يعلمون. وتالي ويقولون على الكذب وهم يعلمون. دي طريقة بني. فكيف بموقفهم من المعاهدات ومن الاتفاقيات. ولا زلت اذكر هذه التمثيلية وهذه النكتة لما اظهرها التلفاز والشاشات المرئية في العالم لما رفض ياسر عرفات التوقيع على الاتفاقية لانه فوجئ باشياء تختلف تماما عما تم الاتفاق عليه وكان منظرا مضحكا للغاية. طب انت عايز ماذا تنتظره من اليهود؟ تقول اذا كان بتوع زمان وبتوع دلوقتي بقى متقدمين يعني ولا ايه؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. فهذه المسائل ساكتفي بذكر امثلة على تحريفهم لكتابهم وفيها الكفاية. تحريف الكتاب وهي سهلة بس لكي تعرف طريقة القوم وطبيعة القوم. مثلا عندهم في التوراة التي بين ايديهم الان يقولون ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه او لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه وللكلب القوه. اصل معناه ايه بقى؟ يعني الفريسة ما اكل السبع كما جاء في القرآن. خلي بالك فقال لك لا تأكلوه ولكن الزيادة وللكلب القوه يعني اتركوها للكلاب تأكل. طب ما دي فيها ايه دي؟ واضحة ايه؟ الميتة مش حينبيت الكلاب تأكل عادي خالص. لا كيف فهموها بقى؟ ده التحريف اهو. ده التحريف بقى ايه؟ مش حيغيروا اللفظ وانما لي الكلام وتحريف الكلام على ابشع ما يكون فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالوا إيه بقى؟ قالوا وللكلب ألقوه، يعني لا تبيعونه لبعضكم لأنفسكم وإنما بيعوه للأمميين. فالأمميين عندهم هم الكلاب وهم الحمير، أدي معنى، أدي معنى النص عندهم. والكلب يعني بيعه لمن؟ لأي واحد نصراني، أي واحد مسلم، لأي واحد بوذي، أي واحد مجوسي، أي واحد غير يهودي، بيع له بدل ما ترميها. وللكلب ألقوه، لك آه أيوه أمال كلاب نبيعها لهم ونكسب فلوس ونبقى خمناهم. ويمارسون إيه؟ شخصيتهم الدنيئة القذرة القبيحة الهابطة السافلة. ها شوف، ادي نوع من التحريف، نوع من التحريف. تحريف اخر عندهم في التوراة، في العهد القديم الان في التوراة المحرفة الموجودة بين ايديهم، يقول لك نبيا اقيم لهم من وسط اخواتهم مثلك. نبيا اقيم لهم من وسط ايه؟ اخواتهم. خلي بالك مش من انفسهم، لا، اخواتهم مثلك، به فيؤمنوا. يبقى النبي ده جاي منين بقى؟ الواضح خالص من النص انهم، ان هذا النبي اللي قال ومثلك يعني مثل بقى ايه، خلي بالك، يعني مثل موسى. يبقى ده معناه، ومن الذي جاء مثل موسى؟ عيسى عليه السلام بالعهد بقى الجديد وبالتكملة والناموس. طب بس ده عيسى مش من اخواتهم، ده عيسى منهم عليه السلام لانه من بني اسرائيل. يبقى واحد من اخواتهم يعني من غير بني اسرائيل. النص واضح جدا. فقالوا هذه بشارة بنبي من بني اسرائيل بقى من اخواتهم. اذا بني اسرائيل من اخواتهم يعني من بني اسماعيل او من بني العيس مثلا، واخد بالك؟ لا، وحتى العيس ما هو ده، لا هو العيس برضه من اسرائيل، وهو ابراهيم عليه السلام انجب اسماعيل بكره، ثم رزقه الله تعالى باسحاق. اسحاق بقى رزقه الله تعالى من؟ رزقه الله تعالى بيعقوب، ومن رأي اسحاق يعقوب، وايضا بايه؟ بولدي هذا اللي هو العيس. طب ما هو يعني حتى بني العيس من اخواتهم، بني العيس من اخواتهم، لكن بنو اسرائيل من انفسهم، ده الفرق. لقد جاءكم رسول من انفسكم، عايزين عليه ما عنتم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعثتهم رسولا من انفسهم. وقال ابراهيم ربنا وابعثهم رسولا من انفسهم، رسولا منهم، يبقى منهم او من انفسهم غير من اخواتهم. واحد يقول انت هتألف بقى، خلي بالك، هم قالوا دي بشارة بنبي من بني اسرائيل، نقول لهم الكلام ده باطل من وجوه لكي تعلم تحريف القوم. طبعا تحريف البشارات حدث ولا حرج، البشارات للنبي محمد عليه السلام في الكتاب، ما هو ده اساتذه في التحريف والتزييف. التحريفات عندهم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج على التحريفات فيما يتعلق بالبشارات على وجه الخصوص. فدي من ضمن البشارات. فقالوا من اخواتهم، قالوا يعني بني اسرائيل، نقول لهم بقى الكلام ده ايه؟ غير صحيح. ليه؟ خلي بالك في سفر خمسة الجزء الاول عندهم نص في العهد القديم يقول انتم عابرون في تخوم اخوتكم بني العيص، اهو نص اهو، مش في تخوم ارضكم او انفسكم، لا، انتم عابرون في تخوم اخوتكم بني العيص المقيمون في او المقيمين في سعير او ساعير او سعير، واياكم ان تطمعوا في شيء من ارضهم. ده النص ده يدل على ايه؟ على ان بني العيس هم من اخوة بني اسرائيل، نصه في التوراة عندها. فاذا كان بني العيس اخوة لبني اسرائيل، لان العيس واسرائيل ولد اسحاق، والروم هم بني العيس اخوة لجميع ولد ابراهيم. طب خلاص، ومن ولد ابراهيم يبقى من؟ يبقى اسماعيل، وهو اسماعيل اخو اسحاق، هو من ولد ابراهيم، يبقى اخوتكم. يبقى اذا كلمة نبيا اقيم لهم من وسط اخوتهم مثلك به فليؤمنوا، يبقى هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. انما عشان يحارب يقولك ده من بني اسرائيل، كان قال من انفسهم، ما كان ليقول من اخوتهم. ثانيا كدلالة على بطلان تفسيرهم بان النبي من بني اسرائيل، ان هذه البشارة لو كانت بشمويل او غير من بني اسرائيل لم يصح ان يقال بنو اسرائيل اخوة بني اسرائيل. هل ينفع الكلام ده؟ واحد من اسرائيل باخوة بني اسرائيل هذا لا يجوز طبعا. وانما المفهوم من هذا ان بني اسماعيل او بني العيس هم اخوة بني اسرائيل. يبقى اللي حياتي خلي بالك يا اما من بني العيس يا اما من بني اسماعيل، يبقى ده من ايه؟ من اخوتهم. وطبعا عيسى عليه السلام نحن نعلم انه من بني اسرائيل وارسله الله تعالى الى بني اسرائيل. ثلاثة، النص عندهم سأقيم لهم نبيا مثلك، في موضع آخر أنزل عليه التوراة مثل توراة موسى. ومعلوم أن في التوراة يقوم في بني اسرائيل مثل موسى. اهو نصه. لا يقوم في بني اسرائيل مثل موسى. طب ازاي بقى هيجي واحد نبي مثلك وانزل عليه التوراة مثل توراة موسى؟ ولك وليس بني اسرائيل من انزل عليه التوراة مثل توراة موسى الا المسيح عليه السلام هو من انفس بني اسرائيل، ومحمد عليه السلام هو من اخوتهم لانه من بني اسماعيل، ومن اسماعيل هو من اخوة بني اسرائيل. دليل واضح وقوي جدا. وانما تقول لمين الكلام ده؟ ماذا تقول هؤلاء اساتذة في التحريف؟ طيب مثال اخر. يعني مثال اول لحم فريسة في الصحراء لا تأكلوه والكلب يأكلوه. شوف حرفوه ازاي. وبعدين النبي بقى من وسط اخوته مثلك. طيب شوف حرفوها ازاي. ثلاثة. جاء الله، ده النص عنده في التوراة بين قديم الان، جاء الله تعالى من طور سيناء واشرق نوره من سعير واستعلن من جبال فاران ومعه ربوات المقدسين. الله. طب يعني من طور سيناء اتفاق على انه جبل الطور، ده اتفاق. طب واشرق نوره من سعير، هذا ايضا اتفاق على انه جبل الصراط الذي يسكنه بنو العيس الذين امنوا بعيسى عليه السلام، وان هذا الجبل كان فيه مقام المسيح، وسيناء هي جبل الطور. جبال فاران بقى تبقى مين؟ اللي هو استعلن، يعني اظهر في العالم كله. شوف جاء وبعدين اشرق وبعدين استعلن. استعلن فين؟ من جبال فاران. طب جبال فاران دي فين بقى؟ هم طبعا اساتذة في التحريف قالوا لا 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 لا، ده جبال في الشام، وهذا من بهتهم وتحريفهم. ليه؟ لتأويل الكلام بغير حق. ازاي بقى؟ فان التوراة دلت على انها جبال مكة. الله. يعني جبال فاران هي جبال مكة؟ هذا معلوم اولا، بس عايز الدليل من كتابهم. الدليل التوراة فيها ان اسماعيل اهو اقام في برية فاران. الله. خلاص خلصت بقى. خلصت. ان اسماعيل اقام في برية فاران وانكحته امه امرأة من ارض مصر. فيلزم من ذلك ان النبوة التي تنزل على جبال فاران هي التي تنزل على ولد اسماعيل، لانهم سكانها. ومن المعلوم بالضرورة انه لم تنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل. اهو واضح جدا، يعني بشارة بالنبي عليه السلام. لا يمكن. انما القوم يقول لك ايه؟ ده جبال فاران في الشام. طب هي فين في الشام؟ وفين التسمية دي في التاريخ؟ مكة نفسها اسمها فاران في بعض الكتب، وجبال مكة اسمها جبال فاران، وهذا النص في التوراة ان اسماعيل اقام في برية فاران. يبقى ولد اسماعيل هم اخوة بني اسرائيل فين؟ في فاران. ماذا تقول ايها؟ هذه هي طبيعة القوم. هناك تحريفات بسبب الغباء. غباء، امة غبية فعلا. غالبا في نص عندهم يقول ايه؟ ان شعب، وده في التوراة برضه، ان شعب، انهم شعب عادم الرأي فليس فيهم فطانة. كلام ده عندهم هم، انهم عارفين كده كويس، انهم شعب هو راكنين التوراة. هو عندهم التلمود، خلي بالك التوراة مين ووحي مين وربنا، هم الاساتذة في الالحاد، انهم هو عباد من؟ للاحبار، اتخذوا احبارهم ورهبانهم واربابهم من دون الله. فيقول لك خلي بالك انهم شعب عادم الرأي فليس فيهم فطانة. وعندهم نص اخر بقى هستدل لك على عدم الفطانة بتاع القوم. نص يقول ايه؟ يكون ثمار ارضك تحمل الى بيت الله ربك، يعني المحصنات، يعني اول جزء يطلع لبيت المقدس في الحج يعني. ولا ينضج الجدي بلبن امه. شفت الغباء هيفهموا النص ازاي؟ المراد بذلك انهم امروا عقيبة افتراض الحج الى بيت المقدس عليهم ان يستصحبوا معهم اذا حجوا ابكار اغنامهم وابكار مستغلات ارضهم، لانه كان فرض عليهم قبل ذلك ان تبقى سخولة الغنم السخلة يعني والبقر وراء امها 7 ايام على الاقل يعني. في اليوم الثامن يبقى ممكن تستعملها قربان، وفي اليوم الثامن عندهم يعني فصاعدا يصلح ان تكون قربانا. فاشار في هذا النص بقوله لا ينضج الجدي بلبن امه الى انهم لا يبالغون في اطالة مكث باكور اولاد البقر والغنم. ما يسيبهاش بقى سنة لغاية لما لبن يخلص بتاع امها، لا، كفاية انها تشب كده وكفاية. خلي بالك وراء امها، بل يستصحبون افكارهم التي قد عبرت على الاقل 7 ايام. لكن ما يسيبهاش ولا كان ما عنديش هعمل ايه لسه لبن امها مخلصي. طب ما هو لا ينضج الجدي بلبن امه. خلي بالك ان بقت عبرت 7 ايام منذ ميلادين معهم اذا حجوا الى بيت المقدس ليتخذوا منها القرابين. خلي بالك فتوهم شيوخهم ان الشرع يريد بالانضاج انضاج الطبيخ في القدر، وانهم نهوا ان يطبخوا لحم الجدي باللبن، وبعد كده الغوا لفظ الجدي وحملوا النص ما لم يحتمله، بقى محرم. يعني قال لك ايه بقى؟ ممنوع تطبخ لبن الجدي فين؟ باللبن. وبعدين عمموها، اي لحمه ما تعملهاش باللبن، يعني ما تطبخهاش فين؟ باللبن، يعني مكرونه بالبشاميل. يعني ما هو ايه يعني لحمه باللبن؟ زي المكرونه بالبشاميل دي عندهم محرم، ليه؟ لحمه مطبوخه باللبن. ايه اللي جاب الكلام ده؟ بشاميل ايه ولحمه باللبن ايه؟ ده النص يقول ولا ينضج الجدي بلبن امه. ما تقوليش بقى انا ما عنديش قربان لان الجدي اتولد امه لسه فيها لبن، انا حاسبه لغايه لما خلص لبنها. ادي معنى ولا ينضج الجدي، انظر الى غباء القوم، انظر الى تحريف القوم. تعرف نتيجه للغباء، وتعرف نتيجه للجهل، وتعرف نتيجه للهوى، فلا حول ولا قوه الا بالله. تحريف اخر، قال الله في التوراه عندهم، قال الله لابراهيم عليه السلام اذبح ولدك بكرة ووحيدا. اتفاق الامم الثلاثة على انه اسماعيل، ان بكرة واسماعيل مش كلام خالص، ووحيدك اسماعيل، اسحاق لم يكن وحيدا، كان معه اسماعيل وغيره بعد ذلك. يعني اذا نذبح ولدك، خلي بالك، بكرك يبقى اسماعيل اهو، واتفاق ووحيدك. شوف هم زودوا هنا ايه؟ ووحيدك اسحاق، ووحيدك اسحاق. طب ده تناقض، ده جمع بين النقيضين. اسحاق لم يكن وحيدا ابدا، ولكم بكرا باتفاقهم هم، انما القوم ايه؟ قوم بهت. شيء رهيب جدا عقلية الناس دي وقلوب هؤلاء الناس. لو كانت تقول لك اصل اسماعيل ده غير معتبر، ليه؟ طب ده انت عندك في التوراة انه مبارك وانه وانه، يقول لك لا اصله ابن الجارية، ابن هاجر، ابن الجارية. طب ما انت عندك بقى من ابناء يعقوب، وعندك قصة طويلة ذكرت في درس الاثنين الماضي، جاريات واولادهن معتبرون كابناء الامهات العاديات الحرام. لا، ايه الجارية وايه اللي ده؟ هذا ابن للنبي وهذا ابن للنبي، انما القوم قوم بت، فلا اله الا الله. يبقى اتفاق المئة الثلاث ان بكره وحيده هو من؟ هو اسماعيل. فذكر اسحاق كذلك تناقض وجمع بين نقيضين. وقصة الذبح كانت بمكة، في حد بيختلف على ان قصة الذبح كانت بمكة، وابراهيم لم يذهب باسحاق الى مكة، وانما الذي كان في جبال فاران بنص التوراة هو اسماعيل عليه السلام. وبشرناه بالقرآن بقى، بشرناه باسحاق، ومن وراء اسحاق يعقوب، ده بعد قصة الايه؟ الذبح والفداء. يبقى لسه هيبشر باسحاق، مين اللي كان موجود وهيتذبح والفداء؟ اسماعيل عليه السلام كان في امر بعد ذلك بذبح اسحاق. وبعد قصة الذبح والاستسلام لله، قال وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. بعد القصة ازاي بشارة باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، وبعدين يقول له اذبح اسحاق؟ ازاي يعني؟ بشرناه باسحاق، طيب ومن وراء اسحاق يعقوب، البشارة جت بهذا. طب ازاي ده انت هيذبح؟ ده اسحاق، ده اسحاق ده هيذبح، ازاي تبشروا بيعقوب؟ كيف يقبل هذا يعني؟ انما القوم قوم بهت، وهم اساتذة في التحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول انا ابن الذبيحين، انا ابن الذبيحين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حجرتها، اختم هذه الخطبة هذه الكلمات، حجرت هذه الامة على الله ان ينسخ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في اكثر ما هم عليه، وتمسكوا بما شرعه لهم احبارهم وعلماؤهم، وده معلوم ومعروف. قالوا ربنا ينسخ التوراة وينزل جيب عيسى ولا ينزل ويجيب محمد وشريعة زي التوراة وينسخ؟ لا 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 لا، ده النسخ ده بداء، والبداء والله محال. فقال لهم كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل نفسه قبل ان تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. في اشياء كثيرة جدا نسختها التوراة، وكانت قبل التوراة بشريعة الانبياء السابقين وبشريعة ابراهيم. طب كيف نسخت؟ يبقى النسخ تجوزونه هذا، انما لما يجي محمد او عيسى لا، في الحالة دي يقول لا 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 لا, لا. النسخ لا يجوز، وانت قلت النسخ لا يجوز وتجعله حقا للاحبار، لا، حجرت على رب العالمين ان ينسخ ما يشاء من شرائعه وجعلت ذلك حقا للاحبار. فاي قوم هؤلاء؟ ابن القيم في غسل الافهام يذكر عنهم كلاما عجيبا، يقول ولا يستبعد اصطلاح كافه هذه الامه على المحال واتفاقهم على انواع الضلال، فان الدوله اذا اي دوله من دول العالم اذا انقرضت عن امه، يعني امه صارت مستعبده ملهاش قوه وسلطه يعني، باستيلاء غيرها عليها واخذها، اللي بيحصل انطمست معالم دينها واندرجت. درست آثارها ده على مستوى التاريخ كله. تقول لك القرآن من درس ليه؟ لا 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 ده القرآن ده لقص إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والأمم تضرب ضرب شديد حتى ترجع القرآن. إذا انطمست معالم دينها واندرست آثارها حتى يعود علمها جهلا وعزها ذلا وكثرتها قلة. وكلما كانت الأمة أقدم واختلفت عليها الدول المتناولة لها بالذل والصغار كان حظها من اندراس معالم دينها وآثارها أوفر. وهذه الأمة اليهودية أوفر حظا من هذا الأمر كما بيناه فيما مضى. ومن تعليقنا على سورة الإسراء وما من هذه الأمم إلا من طلب استئصالهم. الاتصال على الروم أو غيرهم أو غيرهم أو غيرهم. شوف هتلر عمل إيه؟ شوف الفرس عمل فيهم إيه؟ وبالغ في إحراق بلادهم وكتبهم وقطع آثارهم إلا المسلمين فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي غيرهم حفظا لوصية الله بهم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الآية والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الآية فلا إله إلا الله مسائل اليهود والناس دول. وأعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمة يهود خيبر والمدينة وما جاورها كما ذكرت لكم في البداية. لماذا قصدوا هذه البلاد؟ قصدوا ينتظرون النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أشد ما على هذه الأمة الغضبية من ذلك ما نالهم من ملوك العصاة وغيرهم من ملوك الإسرائيليين الذين قاتلوا الأنبياء وبالغوا في تطلبهم وعبدوا الأصنام وأحضروا سدانتها من البلاد لتعليم رسومها في العبادة وبنوا لها البيعة والهياكل وعكفوا على عبادتها وتركوا أحكام التوراة أعصارا متصلة. فكيف بالآفات التي نالتهم من باقي الأمم من قتلهم أئمتهم وإحراقهم كتبهم ومنعهم من القيام بدينهم؟ أستعرف مثال الفرس. ماذا صنع الفرس بهؤلاء لما كانوا تحت قبضتهم؟ منعوهم من الصلاة. منعوهم من الصلاة ليه؟ لأنهم يعلمون أن صلاتهم دعاء باللعنة على باقي الأمم وبالخراب على باقي الأمم. هو عندهم كده اليهود دول بيصلوا عما يدعي الأمميين بالخراب فبسمة الخمسين ايه امنعوا من الصلاة. فلما وجدوا الجد عند الفرس في منعهم من الصلاة اصطلحوا على ايه؟ أناشيد، على بعض الترانيم ومع بعض كده بألحان متعددة واستعاضوا بها عن الصلاة. شوف القوم اشهدزة في التحريم اشهدزة. خلي بالك طبعا نقول معذورين. يعني ايه فضلهم اعتبروا انفسهم معذورين لانهم مضطهدون ومستضعفون ولا يستطيعون الا هذا مثلا يعني. طب لما جاءوا الجزيرة العرب وليسوا تحت الفرس برضو ظلوا كذلك. لما جاء محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واقرهم على ذلك وعلى صلاتهم وعلى بيعهم ومع ذلك استمرت هذه شوف الاناشيد دي والالحان دي موجودة في المواسم والاعياد ويتعوضون بها عن الصلاة. اساتذة في التحريف هم الناس دول كده. فالله المستعان. يعني انا اعتذر بشدة والله العظيم عن الاطالة في هذه الخطب لان طبعا اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا اقل ما ينبغي تجاه اخوتنا وتجاه المسجد الاقصى. شوف النهاردة ايه اللي بيحدث؟ الانتفاض الانتفاض العنف في فلسطين العنف في الاسرائيل. طب القدس راحت فين؟ تخطيط تخطيط. فالامر يعني اقل ما ينبغي. يعني انا اتعب نفسي جدا واتعبكم معي ما الحل؟ والناس اللي يجتمعون بهذا العدد وده امر ضروري جدا يلحق بالعقائد الا منكم من صوب العقائد. من عدوك من حبيبك؟ ما صفة القوم وهم المسلطون عليك الان وقد صرت اذل يعني اذل منهم واذلك الله للاذلين الا ما رحم الله عز وجل وانتم اعلون ان كنتم مؤمنين. فعندئذ يعني يكون عذرا لي ان اطيل بعض الدقائق لكي نستطيع ان ننتهي من هذه القصة من تعليق.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.